بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي كتاب الصيام، وفي باب مفسدات الصوم. وكنا نتكلم عن مفسدات الصوم في الدروس السابقة، وبينا أن الإنسان إذا فعل شيئاً من مفسدات الصوم، أكل أو شرب أو ما إلى ذلك، سبحان الله يا إخوان، جسم الإنسان فيه فتحات، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه فتحات، هذه الفتحات منها ما يدخل منه ويخرج منه، مثل الفم، الفم ممكن تدخل منه ويدخل إلى البطن ويمكن يخرج من الفم، كذلك الأنف، كذلك الدبر، لكن قالوا الإحليل الذكر لا يخرج ولا يدخل. فالأشياء التي تدخل في جوف الإنسان ويأكل أو يشرب أو يجعل في دبره شيئا، يقولون هذا يفطره، لكن بشروط، لا يفسد صيامه إلا بشروط. ما هي الشروط؟ الشرط الأول يقول أن يكون عالما، يعني اشترط المؤلف لفساد الصوم بالأكل والشرب وما إلى ذلك شرطين. الشرط الأول أن يكون عامدا، في نهار رمضان يأكل متعمد، هذا يفطر، هذا يفسد صومه. ضد العامد اثنين، يعني الذي ما هو بعامد اثنين، إما أن يحصل الفطر بغير اختياره، لكن بلا إكراه، بغير اختياره لكن بلا إكراه، ما في أحد أكره لكن بلا اختياره. كيف يدخل في فم شيء بغير إكراه وبغير اختياره؟ مثل أن يطير إلى فمه شيء، يعني يطير إلى فم غبار أو يطير حشرة أو يتمضمض ثم يدخل إلى جوفه شيء من المضمضة بدون قصد، هذا لا يفطر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يعني إذا فعل شيئا بغير اختياره ولكن ليس مكرها عليه. الأمر الثاني أن يكون يفطر مكرها عليه بالقوة، يعني إما أن تأكل وإلا قتلتك، إما أن تأكل أو أخذت مالك، يعني هذا يقول إكراه، هذا يفعل ما يفطر مكرها عليه، كل لكن ولا يفسد صومك، ولو أكلت بسبب الإكراه لا يفسد صومك، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. وعلى هذا نحن نعلم يا إخوان أن رمضان شهر محترم، الصيام محترم، لا يجوز، حرام على المرء أن يجامع زوجته وهو صائم وهي صائمة، يحرم عليه. لكن لو أكرهها امتنعت، قالت لا ما يمكن، أكرهها بالقوة وغصبها ثم جامعها، لا يفسد صيامها وليس عليها كفارة. لماذا؟ لأنها مكرهة. ولذا لو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح، ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه، يعني لماذا تجامع؟ لدفع الإكراه، لكن ما أنت مطمئن، لست راضي. المهم هذا شرط، أنك فعلت هذا خوف، ولست راض بهذا الأمر، يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه، فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها. هذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة. وقيل أيضا حتى ولو أكل ورضي يعتبر مكرها، لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون من يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه إطمئنانا به لأنهم أكرهوا. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه يشمل هذه الصورة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني لو أن الإنسان إخوان أكره قال إما أن تأكل الآن في رمضان، يسأل أنت صائم؟ يقول نعم. قال كل، قال لا أنا صائم. قال تأكل أو قتلتك، تأكل أو قتلتك، هذه السكين في يدي، هل يأكل أو لا يأكل؟ يأكل يأكل. هل يفسد صومه؟ لا يفسد صومه. طيب لو جاءه إنسان وقال الآن جامع زوجتك أمامي، جامع زوجتك، قال أنا صائم وهي صائمة، قال يجب أن تجامعها وإلا قتلتك، هل يجامعها؟ نعم، ولا يفسد صومه، ولا يفسد صومه. ولذلك الإكراه يا إخوان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من رحمة الله، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان إذا فعله مكرها فإنه صيامه صحيح. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون أن يكون عامدا، أن يكون عامدا. والعمد نوعان، نوع يأتيه الشيء بغير اختياره بغير قصد، يعني يتمضمض ويدخل الماء في حلقه، هذا ما يفطر، أو أنه يكره عليه، هذا النوع الثاني يكره عليه وهذا أيضا لا يفطره. أيضا الشرط الثاني ذاكرا، الشرط الأول أن يكون عامدا، الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لصومه. فإذا كان غير ذاكر للصوم ناسي، ناسي لا يفسد صومه، وأما إذا كان ذاكرا فإنه يفسد صومه. فلو فعل شيئا من المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. من الذي أطعمك؟ الله. من الذي سقاك؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة. لو أكلت وأنت ناسي صيام رمضان صيامك صحيح، أيضا لو أكلت وأنت صائم صوم يوم الاثنين أيضا صيامك صحيح. ولذلك عندنا قاعدة يا إخوان يعتمد عليها العلماء رحمهم الله ويرون أنها من أقوى قواعد الشريعة، وهي قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله في الحديث قد فعلت، فصار في النسيان يا إخوان النسيان هذا ما في خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا أكل أو شرب فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح. ولذا يعتمدون على دليلين، دليل عام ودليل خاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة من العموم، قد يدعي هذا، قد يدعي هذا، مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده، والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هل تعرفون معنى هذا يا إخواني؟ إذا قلت في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على إخوانك، على الصالحين كلهم في السماء الملائكة وفي الأرض الذين في الصين، أهلك الذين في أفريقيا، تسلم عليهم في كل صلاة. هل تعرفون معنى هذا؟ هذا شيء عظيم يا إخوان، فضل عظيم من الله عز وجل. فرب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. فيجب أن تفرحوا يا إخوان، يجب أن تفرحوا بهذا الأمر، لأنك تسلم على إخوانك الآخرين. أنت هنا وتسلم على أهلك وهم في مصر، تسلم على أهلك وهم في أمريكا. ما معنى السلام عليكم؟ ما معنى السلام عليكم؟ السلام عليكم يا إخوان تدعو لهم، السلام دعاء. الله يسلمكم من الشرور، سلمكم الله من الآفات، سلمكم الله من الأمراض، سلمكم الله من الذنوب، دعاء عظيم. السلام يا إخوان دعاء عظيم، ولذا أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أهمية هذا السلام: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا، ولا لا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وأول الحديث: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام عليكم. فإذا سلمت على أخيك يحبك لأنك تدعو له، ربي عافيك، ربي يسلمك من كل شرور والآثام. ولكن الشيطان يأتيك ويقول: لا لا، محمد رسول الله غلطان، ما أعلمك بشيء، قل صباح الخير مساء الخير، اترك السلام، أحسن صباح الخير مساء الخير أو السلام. ولذا الشيطان يعارض القرآن، يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. نتبع مين يا رب؟ خطوات محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا سمعتم الآية العظيمة، آية الامتحان التي قتلها الإمام في صلاة العشاء: قل إن كنتم تحبون الله، كلنا نحب الله، صح ولا لا؟ لكن ما هو الدليل على أنك تحب الله؟ اتبع رسول الله، اتبع محمد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالسلام يا إخوان شيء مهم. فلو استدللنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة فإنه استدلال صحيح: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن العموم قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. لكن لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم والأكل في فمه، اللقمة في فمه إلى الآن ما دخلت، فهل يلزمه أن يخرجها أو يبلعها؟ أيوة، لا بد أن يلفظها، لا بد أن يخرجها، لأنها في الفم. الفم يا إخوان في حكم المنفصل، الفم في حكم المنفصل، ولذلك تتمضمض ولا تفطر، تتمضمض يدخل الماء فيه وتخرجه. فالفم في حكم المنفصل، ويدل على أنه في حكم الظاهر أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه. أما لو ابتلعها لكن إلى الآن ما وصلت إلى البطن، في الحنجرة، في عندنا إخوان هنا حنجرة، هذه الحنجرة طريق الأكل، فيها أيضا تحتها بلعوم، هذا طريق النفس. سبحان الله، سبحان الله، الحنجرة وضع فيها عظام، وضع فيها عظام، البلعوم ليس فيه عظام، لين، لي سهل. ولذا اللي، هذا اللي ربما ينسد أحيانا، ينفتح عند الطلب، وأما البلعوم دائما مفتوح، النفس دائما مفتوح. أما هذا الحلق أو الحلقوم ينفتح إذا جاء الأكل، وإذا انتهى الأكل أو الشراب ينقفل، هذا فضل من الله عز وجل. فيا أيها الإخوة، لو أن الإنسان ابتلعها وصلت إلى هنا ما وصلت إلى البطن، هل يبلعها ولا يخرجها؟ كيف يخرجها؟ يعني يدخل أصبع هنا يقول آه وتطلع، ها؟ لو أخرجها فسد صومه، لو أخرجها فسد صومه، لأنه يتقيا. وقلنا من استقاء عمدا، من استقاء عمدا فقد أفطر، ولذلك إذا وصلت إلى هنا لا يخرجها، وإنما هذا الحلق في يعني كأنه داخل الجسد. أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. لكن المؤلف رحمه الله، المؤلف يتكلم عن المشهور عن المذهب الحنبلي، رأي المذهب الحنبلي. وأنتم تعرفون أن علماءنا رحمهم الله كلهم يجتهدون ويأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من رسول الله مقتبسوا ويأخذون من القرآن، وكلهم أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك كلهم يقولون إذا ثبت الحديث فهو مذهبي، ولذلك ما بينهم خلاف يا إخوان. لكن إذا كان هناك خلاف في الفروع فإننا نقول إنهم اجتهد وأخطأ، هذا اجتهد وأصاب، الذي يتبع الدليل من القرآن أو من السنة فهو مصيب. الحنابلة رحمهم الله يقولون يا الجماع هل هو مثل المفطرة الأخرى أو يختلف؟ يعني قلنا إن الإنسان إذا أكل أو شرب عامدا فإنه يفطر، إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، أطعمه الله وسقاه. هل الجماع مثل الأكل والشرب إذا جامع الإنسان ناسي، أو إذا جامع الإنسان غير ناسي؟ هنا يقول الجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم، يقولون إن الإنسان في الجماع ما يمكن ينسى، لأن الجماع يحتاج إلى حركة ويحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى مقدمات، فما يمكن أن يكون الإنسان صائم وإذا أراد الجماع ينسى صومه، لكن يمكن أن ينسى وهو ينسى في الأكل أو ينسى في الشراب. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول الصحيح أن الجماع مثل غيره إذا نسي، ربما أن الإنسان وهو صائم تطغى عليه الشهوة وينسى اليوم أنه من رمضان ويجامع، فإذا جامع فهو مثل غيره، ليس هناك فرق بين الأكل والشرب ناسيا أو الجماع. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله والصحيح أنه كغيره، والدليل وعدم الدليل على الفرق، ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه، ولم يفرق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. فالإنسان إذا جامع وهو ناسي هذا بينه وبين الله، يعني لو سأل وقال والله أنا جامعت وأنا ناسي، نقول أيضا صيامك صحيح لا شيء عليك. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، الحنابلة يقولون إذا جامع، وأنتم تعرفون معنى كلمة الجماع، معنى كلمة الجماع أن الإنسان يدخل ذكره في فرج زوجته. المهم أن المؤلف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول إذا فعل كل المفطرات ناسيا فحكمها واحد، ولذلك يقول ما في فرق بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة، وإن شاء الله سيأتينا الكلام عن الكفارة. فهنا قال رحمه الله الشروط أن يكون عامدا، إذا كان عامدا فإنه يفطر، أما إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر، وإذا كان مكرها على المفطرات أيضا فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا، إذا كان عمدا نقول أفطر، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال في الروض، الروض المربع يشرح الزاد، والشرح الممتع أيضا يشرح الزاد. قال في الروض المربع: ولو بوجور مغمى عليه معالجة، يعني إذا أغمي على إنسان وهو صائم، جاء عليه حادث أو أغمي عليه وهو صائم، فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحى، هل يفطر ولا ما يفطر؟ صبوا في فمه ماء وشربه وبلعه وهو مغمى عليه لا يعلم هل يفطر أو لا يفطر. لا يفطر، لا يفطر، لأنه لا يعلم، فيعتبر من مثل المكره. فالذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمى عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر، لأنه لم يقصد، لم يقصد هذا الشراب. وإذا صببت في فمه الماء سوف يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تام الشعور، فلا يفسد صومه. إذن استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون عالما، كلام المؤلف اشترط أن يكون ذاكرا وأن يكون عامدا، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا بد أن يكون هناك شرط آخر، لا بد أن يكون هناك شرط آخر، وهو أن يكون عالما. يعني المؤلف يقول إذا كان الإنسان جاهل فإنه يفطر، أنا شربت الماء ما أعرف أنه في الصائم يمتنع عن الماء، جاهل، هل نقول تفطر ولا ما تفطر؟ المؤلف يقول يفطر، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا يفطر، لأنه لا بد أن يكون عنده علم. يمكن يأتينا إنسان مسلم جديد ما يعرف الأحكام الشرعية ويظن أن الصيام فقط ترك الأكل، ويأتي ويشرب الماء، فنقول لا 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 تشرب الماء، الماء يفطر، قال ما كنت أعلم. هل نقول أفطرت هذا اليوم وتقضيه وإلا لا؟ المؤلف يقول نعم يفطر، الشيخ ابن عثيمين يقول لا، لا يفطر، لأنه يشترط العلم. وأيضا يقول لا بد أن نضيف شرطا آخر وهو العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد، العلم والذكر والعمد. وضد العلم ما هو؟ ما هو ضد العلم؟ الجهل. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي وجهل بالحال. الجهل بالحكم الشرعي يعني لا يدري هل هذا حرام أو غير حرام، هذا جهل بالحكم الشرعي، أو جهل بالحال، لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر. ما هو الدليل؟ الدليل لذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل: أما الجهل بالحكم يعني ما يعرف أن هذا حلال أو حرام، فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أتى بعقال، تعرفون العقال؟ الحبل الذي يربط به الجمل، يربطون يد الجمل. أتى بعقال أسود، حبل تربط به يد البعير، وأتى بعقال أبيض يعني سلك أو خيط أبيض، وجعلها تحت الوسادة، تحت المخدة التي ينام عليها، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أيوة، ربنا قال من الخيط، هو كلام العرب يقول الخيط هو هذا السلك الموجود، الخيط الأبيض والخيط فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا أخطأ في فهم الآية، خطأوا في فهم الآية، لأن المراد بها أن الخيط الأبيض أول بياض النهار، يعني الخيط الأول بياض النهار في بدايته، في بدايته، والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته، صدق الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله أنه رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، أن وسع الخيط الأبيض والأسود، يعني وسادك العريض شمل النهار والليل كله، هو شمل خيطين ما شمل النهار كله. ولم يأمره الرسول بالقضاء، لم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لأنه جاهل، لم يقصد مخالفة الله، لم يقصد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله فعوذر بهذا. طيب الجهل بالحال، الجهل بالحال قد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فيه غيوم وسحاب، فظنوا أن المغرب حصل، أفطروا، أذن المغرب وأفطروا، فلما أكلوا طلعت الشمس مرة ثانية، هذا دليل كان الغيم، الغيم قوي، فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت. فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، لأنه من شريعة الله، وإذا كان من شريعة الله كان محفوظا تنقله الأمة، لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله. فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء، لكن يلزمهم الإمساك حتى تغيب الشمس مرة ثانية. وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل، وهي أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم، ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله، وهذا شيء مهم يا إخوان، وهذا شيء مهم. هذه المسألة لها فروع، يعني بعض الناس يقع منه الطلاق، يقول لزوجته مثلا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، لماذا منعها من دخول دار فلان، لماذا منعها من دخول دار فلان؟ لأن عنده آلات محرمة مثل المعازف والأغاني أو غيرها، ثم تبين أن فلان تاب ولم يكن عنده شيء، ما في طلاق، تذهب تدخل هذا البيت، لأنه كان منعها لمعنى خاص ولم يوجد هذا المعنى في هذا البيت، فهذا لا يحصل به طلاق. ولذا بعض الناس يقول لزوجته مثلا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أن عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيرها، ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ الجواب لا تطلق. لماذا؟ لأنه مبني على سبب، تبين عدم هذا السبب، وهذا هو القياس شرعا وواقعا. لكن كثير من الآن يا إخوان يسمحون لنسائهم أن يذهبوا للمعازف والأغاني، كثير منا أيضا يذهب للمعازف والأغاني، نسأل الله العافية، والذهاب إليها محرم. ما يذهبون إلى المساجد، ينامون عن الصلاة في المساجد ويذهبون إلى المعازف، وهذا من أسباب ضعف المسلمين يا إخوان، لأنهم اتبعوا خطوات الشيطان فضعفوا وانتصر عليهم الأعداء. طيب لو أن رجلا صائما أكل ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام، أكل ناسي ما بقي إلا حاجة بسيطة، لقمة من الرز أو حبة عنبة أو حبة لحمة، فقال ما دام بقيت الصغيرة هذه أكلها، يعني هو أول أكل ناسي لكن بقي حاجة بسيطة، قال أتركها للشيطان؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننظف الصحن ما نترك فيه شيء، فبقي حاجة بسيطة، قال ما دام حاجة بسيطة أنا آكلها، يعني ما سبق أكلته ناسيا لا يفطر، مع أنه كثير، لكن هذه الحبة حبة الرز أخذها من تحت فأكلها، فأقله قليل يفطر لأنه أكله متعمد، وأما الكثير أكله فلا يفطره، وإن كان ما سبق مفطرا فهو الآن غير صائم، فنقول أكل البقية، فهل يكون معذورا بذلك؟ المذهب أنه غير معذور بالجهل، فلا يكون هذا معذور، وعلى القول الراجح وهو العذر بل بالجهل، على رأي الشيخ ابن عثيمين العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذورا لتأوله، ويحتمل أن لا يكون معذورا لتفريطه، لأن الواجب عليه هنا أن يسأل، وعلى كل حال فقضاء الصوم أحواط. فانظروا إلى العلم يا إخوان، العلم مهم، العلم مهم، كثير من المسلمين وللأسف عندهم جهل كثير، ما هو السبب؟ ما تعلموا، يعني إنسان يريد عمره وتجده يخطئ في هذه العمره كثير، وهو قد أخذ عمرتين 13 عمر، لماذا؟ ما يجلسون عند العلماء ويسألونهم ما هي العمره، ما هي شروط العمره، كيف العمره. في ماليزيا يا إخوان تنظيم جيد، يأتون حجاج ماليزيا كلهم عندهم معرفة برمي الجمرات، بالطواف، بالسعي، لأن عندهم تعليم، لكن في بعض بلاد المسلمين المسلم ما يجلس عند الإمام في المسجد ويقول علمني، علمني كيف الحج، كيف العمرة، كيف أعمل، لا، وإنما هو في مزرعته أو في دكانه، أو تجد كثير منهم في المقاهي، إما يلعبون أو يضيعون الأوقات بدون فائدة أو حديث. لا يا إخوان، دين الإسلام هو دين العلم، لا بد أن نتعلم، وإذا أردت أن تعمل أي شيء ولو كان قليلا تعلمه، لا تعمل إلا بعد العلم، كما يقول الإمام البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل. حتى إذا أردت أن تعمل طبيخ لا بد أن تتعلم كيف تعمل الطبيخ، كيف تعمل الشاي، كيف تعمل القهوة، لا بد أن تتعلم. فكيف دينك؟ دينك الذي ستحاسب عليه لابد أن تتعلم. ولله الحمد العلماء في كل مكان، في كل دولة فيها علماء، ابحث عن العلماء كما تبحث عن لقمة العيش أو عن التجارة التي تعملها، هذا هو أهم منها العلم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله هذه نقطة مهمة، لو أن صائم أكل ناسيا ولما بقي شيء قليل قال أنهي هذا القليل، بهذا يفطر وعليه القضاء، لكن نقول له أمسك حتى تغرب الشمس. طيب يا إخوان عندنا مسألة، لو طار هذا صائم في رمضان، طار إلى حلقه ذباب، دخل في حلقه ذباب أو دخل في حلقه غبار، هل يفطر؟ لا، لأنه بغير قصد، بغير اختياره، دخل فتح فمه فدخل الذباب، أو دخل فتح فمه ودخل الغبار، هذا لا يفطر لأنه بغير قصد. لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه، أما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه تقيأ، لذلك يعفى عنه. وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود. لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل سببا لإفطاره لا يجوز أن يعمل؟ الجواب: ليس هذا سببا لإفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر. هذه واحدة، بدون قصد لا يفطر. إذا دخل فمه غبار أو تمضمض ودخل ماء في حلقه أيضا بغير قصد لا يفطر. أو فكر، تذكر زوجته وهو جالس فأنزل، يعني فكر في الجماع فأنزل، كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته، أو لم يكن له زوجة ففكر في الجماع مطلقا فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. تفكير فقط، تفكير أنزل المني ما يفسد صومه، لكن نقول اغتسل، لا بد أن يغتسل. لكن ما هو دليل التفكير أنه لا يوجب فساد الصوم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا لم يعمل ولم يتكلم، وإنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلامه فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر، بأن تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، فإنه يفطر. أو الإنسان نائم واحتلم أيضا فلا يفطر، حتى لو نام على تفكير واحتلم في أثناء النوم، لأن النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم. وأحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق، فهل يلزمه في هذه الحال أن يمسكه؟ لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده، لأن حبسه بالضغط على الذكر مضر، كما لو تحركت معدته ليتقيا فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. أو أيضا أصبح في فمه طعام فلفظه، هل يفسد الصوم؟ لا يفسد صومه، لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. ويتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمر وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، ففي هذه الحال نقول ألفظه وصومك صحيح ولا بأس. أو أيضا اغتسل الإنسان، دخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، أو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد، أو استنثر في فمه أو استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن يكون هذا من المؤلف سبق قلم أو سهوا أو أراد الاستنثار بعد الاستنشاق، ولكن حتى لو أراد هذا لم يستقم، لأن الاستنثار إخراج ما في الفم لا إدخال شيء إليه. فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو زاد أيضا على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. لكن لماذا قال المؤلف زاد على الثلاث؟ لأن ما قبل الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع، مشروع مأذون فيه. والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فإذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فوصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. لكن الزيادة على الثلاث، يعني أن تتوضأ، الزيادة على الثلاث تغسل وجهك أو تتمضمض أكثر من ثلاث أربع أو تستنشق، هذه العلماء قالوا إما محرمة أو مكروهة، يعني لا تزيد على ثلاث غسلات في الفم أو الوجه أو اليدين أو الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد على ذلك، يعني على الثلاث من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فأدنى أحوال الزيادة على الثلاث أنها مكروهة، فإذا زاد على الثلاث ووصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أتريد أن يصل الماء إلى حلقك لقال لا، أو بالغ أيضا فدخل الماء حلقه لم يفسد، بالغ في الاستنشاق أو المضمضة، مع أن المبالغة منهي عنها، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنها، ولذلك يكون مكروه للصائم أن يبالغ فيهما، ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. يعني المؤلف رحمه الله ذكر ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة، وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود، إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو الوصول إلى الحلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو إن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف. ولذلك هنا الخلاف في العلة، ولكن كلهم يقولون إنه لا يفطر. طيب لو يبس فمه، إنسان يشتغل ويعمل يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف، وبعض الناس يكون ريقه قليلاً ينشف فمه فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه، هل يفطر؟ لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، لأنه غير مقصود، إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. طيب، عندنا سؤال مهم قد يسأله أحد الإخوان، هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون في نهار رمضان؟ بعض من العلماء قالوا إنه يجوز، قالوا إنه يجوز، لكن الأولى والأفضل أن لا يستعملها في الصيام سواء كان نافلة أو فرض. بعض من العلماء قال يجوز لك، لأنك لا تدخل شيء في بطنك ولا تقصد دخول شيء في بطنك، ولذلك كله تلفظه في الخارج كأنك تتمضمض، لكن يقول الشيخ رحمه الله الأولى أن لا يستعملها، لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل، أو يستعمل الفرشة بدون المعجون. لكن من أكل شاكا في طلوع الفجر، يعني أكل يظن أن الفجر ما طلع، هل صومه صحيح أو صومه غير صحيح؟ من أكل شاكا في طلوع الفجر فإن صومه صحيح، يعني يأكل ويظن أن المؤذن ما أذن، أي يأكل حتى شبع، وبعد ما شبع طلع، فإذا الفجر قد طلع والناس يصلون، هنا يقول صومه صحيح، صومه صحيح، وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. لكن يقول من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أي من أتى مفطرا وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى تبين، يتبين ضد التبيين الشك أو الظن، فما دمنا لم نتبين الفجر فلنا أن نأكل ونشرب، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من الخطأ. وأيضا لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حيث أكلوا يظنون غروب الشمس ثم طلعت، وإن كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أولى، لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. ولذا الشيخ صاحب هذا الكتاب ابن عثيمين رحمه الله يقول هذه المسألة من أكل شاكا في طلوع الفجر لها 5 أقسام. القسم الأول أن يتيقن أن الفجر لم يطلع، مثل أن يكون طلوع الفجر في 5 ويكون أكله وشربه في 4. والنصف هذا صوم صحيح ما في إشكال. أن يتيقن أن الفجر طلع، كان يأكل في المثال السابق في 5:30 فهذا صومه فاسد لأنه تيقن أن الفجر طلع. أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع فصومه صحيح. أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع صومه صحيح أيضا. أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح. كل هذا يؤخذ من قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهل يقيد هذا بما إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ يعني الإنسان أكل بعد طلوع الفجر وهو لم يعلم، لكن آخر أكل بعد طلوع الفجر ثم علم أنه أكل بعد طلوع الفجر، هل نقول عليه القضاء أو لا؟ ولذا المذهب يقولون إذا لم يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فإنه صيامه صحيح، إذا تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه غير صحيح. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول صومه صحيح بناء على العذر بالجهل في الحال. أما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء بناء على أنه لا يعذر بالجهل، والصواب أنه لا قضاء عليه، ولو تبين له أنه بعد الصبح لأنه كان جاهلا ولأن الله أذن له أن يأكل حتى يتبين. ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، أي ليس له حكم لأنه مأذون فيه. لكن أكل شاكا في غروب الشمس هل صومه صحيح وإلا نقول يقضي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المذهب يقول صومه باطل لا بد أن يقضي هذا اليوم. الشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون إنه صحيح، ويستدلون بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غين ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم الرسول بالقضاء. عندنا غدا بكرة إن شاء الله مسألة مهمة، وهي مسألة الإنسان إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهي الكفارة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وجميع أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوان يقول رجل بعد السعي بين الصفا والمروة خلع الإحرام دون حلق شعر رأسه وهو لا يعلم الحدود لذلك.